بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله،
نعم،
يقول المصنف رحمه الله: نسع الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، سحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحكم في منزل فوقاني.
هذا بيان لهؤلاء الذين ساروا هذه المنازل، سيرهم مع الله سبحانه عز وجل تقربا إليه وبغية ما عنده سبحانه عز وجل. فأخبر أنهم مع الناس بأجسامهم وقلوبهم مع الله سبحانه عز وجل، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، والنصح مقامه في الدين كمقام عرفة في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وقال: الحج عرفة. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لله لأمره وأسمائه وصفاته وتوحيده ودعوة الناس إلى ذلك والتحذيرهم من ضد ذلك، ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الاتباع والاقتداء والاهتداء والتحذير من البدع والمخالفات، وجانب القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود من تدبره وقراءته ومعرفته وعدم هجره وهجر التحاكم إليه والتداوي به. ولأئمة المسلمين: ولا تمول المسلمين مما لهم حق على رعاياهم بالسمع والطاعة في المنشط والمكرة والنصح لهم والبيعة وعدم الخروج عليهم. ولعامة المسلمين من تعليمهم أحكام دين الله عز وجل وبيان حكم الله وأمر الله والنصح لهم والصدق وبيان ما يجب عليهم لرب العالمين من أمر ودين، وتحذيرهم مما يسخط الله وتصحيح عقائدهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، وتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح الاتباع والمتابعة وتصحيح الأخلاق والسلوك والمعاملة، بيان أحكام الشرع لما يحصل للناس وأن تراهم، تعلمهم في أمور العقيدة، تعلمهم في أمور العبادة، تعلمهم في أمور الاتباع، تعلمهم في أمور المعاملات والحلال والحرام في الأخلاق والسير وكل هذا الشأن. هذا فيما يتعلق في نصح الناس وتعليم الناس في رضا محبوبهم أي ربهم سبحانه عز وجل بالعلم. إذن العلم بغير العلم ضلال. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. أعظم المعروف التوحيد، وأعظم المنكر الشرك. أعظم المعروف التوحيد، كل دعوة لا تعتني بالتوحيد ليست على منهاج النبوة. وكبرى الدعوات اليوم دعوة الأخوان المسلمين، مؤسسها البنا رجل صوفي يقول عنه سحر صافي، كان يعكف عند قبر سنجر، وأيضا جماعة التبليغ وهي دعوة صوفية مؤسسها محمد الياس جشتي سهرة وردي قادري نقشبندي، كان يعكف عند قبر رشيد التنهوكي. فهذه كبرى الدعوات اليوم مؤسسوها على التصوف والعكوف عند القبور ولا عناية واهتمام بالتوحيد. الدعوة السنية الأثرية السلفية قامت على منهاج النبوة بالعلم والإرشاد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة العلم، ومن ليس على بصيرة فهو على ضلال وحيرة. إلى ماذا يدعو؟ إلى الشرك، إلى الضلال، إلى الانحراف. هذه دعوة التوحيد القائمة على قال الله قال رسول الله قال، والإرشاد. الإرشاد الدلالة إلى الخير، هذه الهداية، يهديهم هداية الإرشاد ويخبرهم، لأن الهداية نوعين: هداية التوفيق وهي أن يأخذ الله بناصيتك وقلبك إلى مراضيه ويبعدك عن مساخطه، وهي أمر قلبي وهي إلى الله عز وجل، الهداية القلبية هداية التوفيق. وهداية الدلالة والإرشاد الرسل ومن اتبع الرسل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما القلبية فليست إليه ولا لأحد من الخلق، إنما إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والإحسان، يحسنون إليهم بتعليمهم أمر الله وحكم الله وشرع الله وأمر الله. صاحب الخلائق بالجسوم، الجسوم بأجسامهم، وأرواحهم مع الله لأن مقصدهم وبغيتهم وجه الله عز وجل. علق على ذلك ابن سعدي بتعليقه اللطيف. نعم، هذه حالهم مع الخلق، أكمل حال وأجلها. أبدوا لهم غاية
الله إليكم. يقول المسلم رحمة الله،
الشبكة هذه الليلة ضعيفة جدا، ولم نستطيع أن نبث على البث المباشر ولا عبر الأجهزة، وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على أقداره. نكمل من خلال التسجيل، نكمل من خلال التسجيل. هنا بين، قال هذا حالهم مع الخلق، أكمل حال وأجلها، فأبدوا لهم غاية النصح، وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا إلى إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم وإغاثة ملهوفهم وتعليم جاهلهم ورجع ظالمهم ونصرة مظلومهم واحتمال أذاهم وكف أذى أنفسهم عنهم. ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، إذا هذه الصفات التي تعاملوا بها مع هؤلاء الناس التي ذكرها هنا بالأمور الاجتماعية والأمور الأخلاقية والأمور الدينية والأمور الأوصاف التي ذكرها. قالوا أما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول أمر الله عز وجل في حب خالقهم، وتطلب قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه، هذا من ألوان ذلك وصوره، وتخشع وتخضع لديه وتشكر، وطور تشكر لحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه، ثم تميل إلى مرضيه فتجتهد في عبادته وتحسن إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بدأ بالبيت الذي بعده، وهنا للشيخ عبد الرزاق العباسي جزاه الله خير تنبيه، لأنهم في المنظومة قالوا ألا بالله دعوات الخلائق كلها، قالوا ألا بالله لا يستقيم البيت، بالله دعوات الخلائق أيضا لا يستقيم البيت. فالشيخ عبد الرزاق العباد جزاه الله خير نظر في الأبيات التي قبل، قال هذا البيت لا يستقيم، نصح الخليقة صاحب الخلائق، والتعليق يقول هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهدة الإحسان. قال لعل البيت رعوا الحقائق والمشاهد كلها فصار في خطأ من الناسخ، فعلى هذا يستقيم البيت. اكتب رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصاني، يعني هم راعوا هذه المنازل التي مرت والتي ذكرت، رعوها أحق الرعاية. فهذه منزلة، علق على ذلك، قال منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد مشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل تصحيحه وتحسينه. إذن المحافظة على هذه الأعمال هذا من رأس المال في هذه المنازل التي يسأل العبد مولاه يبلغه إياها، فيراعي حاله قبل وأثناء وبعد هذه الممارسات، فيصحح ما فيه من نقص ويكمل ما فيه حتى لا يقع فيه زلل ولا خطر ولا عيب ولا نقص. قال ثم يصونه عن المفسدات، المفسدات من جهتين، من جهة الإخلاص والمتابعة، فيخلص فيه ويتابع فيه، لأنه إذا حصل فيه الشرك ففسد، وإذا حصل فيه البدعة رد على صاحبه، وينزه عن المنقصات، أي منقصات في أداء حقوقه والإتيان بما يجب فيه، فإن حفظ العمل أعظم من العمل، لأن العبد إذا وفق لذلك فلا بد أن يحاط بهذا الذي يكون عون له فيه في القبول. فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهد فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، يعني يكون يشاهد المراقبة والمشاعر، تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فمشهد الإحسان الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيته على الله، أي لا يلتفت لغيره، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأن ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل، أعظم شكر، لأن الله هو الذي عانك يا عبد الله. وكذلك مراعاة التقصير، أن لا يحصل في العمل، وأنك لم تؤت العبادة حقا ولا قمت بجميع ما تستحقها، وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو شيء من المنقصات التي تنقص على العبد، أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيامه بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليها الذي من جملته توفيقه لها، أي وفقك الله عز وجل لها. فأنت تراعي هذه الأمور، راعي الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصانه، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بكثرة القرب وينقص بكثرة الوقوع في الآثام، فجاهد نفسك حتى تبلغ المنازل. قال: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، يعني قلوبهم بالله متعلقة، حركاته وهمومه وعزومه لله لا للخلق والشيطان. الحركات يعني الإرادة، والهموم أي ما يجزمون به، والعزوم أي بفعل الأسباب المعينة على بلوغ مراض الله عز وجل. ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، وفي المدارس تعليق جميل لابن القيم في ذلك، ارجعوا إليه، أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه، وهذه حقيقة الزهد، لأن العبد ما بين الزهد وما بين ورع. ما الزهد وما الورع؟ الورع ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة. ولا يكفي هذا التفريق حتى يمتلي القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة، فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن، من تصور علم وتدبر قرآن وذكر الله بحضور قلب ليكون مع الله عز وجل، وتفكر في عبادته وإحسان، وخوف من زلة وعصيان، فتأمل في صفات الله عز وجل، وتأمل لصفات الرحمن وتنزيهها عن جميع العيوب والنقصان، أو تفكر في القبر وأحواله، أو في يوم القيامة وأهواله، أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها، بأفكار حائمة حول هذه الأمور. هذا أفكارهم، هذا ديدنهم، وهذا هاجسهم، ينظرون ماذا يرضي الله عز وجل وماذا يسخط الله، فما رضيه يجتهدون فيها ومساخطه يبتعدون عنها. متنزه عن دنياه الأمور والتفكير بما لا يجدي عن صاحبه إلا الهم والبال، إذا التفت للدنيا هذا تشغله، وتضيع للوقت وتشتيت للبال، غير نافع للعبد لا في الحال ولا في المآل. هذا وصف في أبياته التي ذكرها فعلق عليها بذلك. قال: نعم الرفيق، وهذا آخر بيت منظومه به نختم، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان، يعني أصحاب السير إلى الله هؤلاء الذين ذكرت صفاتهم في هذه المنظومة، يقول هؤلاء الذين تمثلوا بهذه الأبيات هم نعم الرفيق للذي يريد أن يكون سبيله إلى الله عز وجل وطريقه إلى الله وسعيه إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيم، فهو يتخذ من يعينه على ذلك، اتخذوا من يعينهم على ذلك، نعم الصاحب ونعم الأخ، هذا هو حامل المسك الذي يعينه على الخير، لا نافق الكير ولا من يقول يوم القيامة يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، بل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء الذين اتسموا بهذه السمات وهذه السبل وهذه الصفات التي اتصفوا بها، فهم ساروا إلى الله بهذه المنازل حتى بلغوا ذلك، فأهل أن يصاحب مثل هؤلاء، لأنهم أعظم عون، يدلونهم على الخير ويعينونه ويذكرونه. قال: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوكهم وبسلوك سيرهم فريق، وهؤلاء الذين أمرنا الله عذرا سقط الهاتف، هؤلاء هم الذين أمرنا الله عز وجل أن نسلك سبيلهم وأن نقتفي أثرهم وأن نكون معهم على السبيل. ولعل في بيان هذه الأمور وهذه الأحوال كله يجعل العبد قريبا إلى ربه مستعينا بهذه الأعمال على طاعة الله عز وجل، ف فهم الصالحين، وهم نعم الصاحب، وهم نعم الأخ المعين لك لرب العالمين سبحانه عز وجل. ولذلك إذا علمت بهذه الأشياء واستعنت بالله عز وجل في قضائها وفي إنجازها أفلحت مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء قال: فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي هؤلاء هم سلوكهم وسبيلهم وصراطهم ومنهاجهم وسعيهم هو الذي فيه الفلاح وفيه النجاح. قال: وأن تجنبنا طرق القضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان، وأن يجعلها خالصا لوجهه الكريم وسبب الفوز عنده في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. قال مؤلفه: فرغت منه في 3 شعبان 1333، وقد تم بقلم الفقير إليه عبده عبد العزيز بن حمد الصيريع في 28 سوال 1342. هذا الذي ألفه ودونه ابن سعدي، وذكر ذلك قبل هذه المدة، يعني الآن لها منذ أن نشرت تقريبا وألفت نحو 110 سنين إلا قليل، ومنذ ألف كتبها الكاتب لها نحو 100 سنة. وهذه فيها بيان أحكام، ووقت سنة في ذلك الوقت تقريبا 26 سنة. 26 سنة في هذا الشرح بهذا الفهم وهذا الفقه وهذا الغزارة. اللهم رحم الله ابن سعدي، فهو قد تحصل على علم منذ نشأته حتى أنه في سن 26 يكتب كتابات الكبار. فأسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع ويبلغنا المنازل المرضية. وطالب العلم يعتني بمثل هذه الأبيات ومثل هذه الكتابات ومثل هذه الكتب في إصلاح نفسه وتزكيتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من خلال هذه النافذة مكتب دعوة الجاليات في بقيق أشكرهم، وأشكر كل القائمين على من سهل وسعى في مثل هذا البرنامج العلمي وهذا الدرس. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وأشكر كل من له دور في مساعدتي في نشر هذا الدرس من تسجيل أو توثيق أو غيره. فلهم جميعا يعلمهم ربي الخير والجزاء والعطاء والثواب. وبالله التوفيق، ونسأل الله أن يختم لنا في هذه الأيام بالخاتمة الحسنة وأن يجعل خير أعمالنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله:
نعم،
يقول المصنف رحمه الله: نسعى الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، سحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحكم في منزل فوقاني.
هذا بيان لهؤلاء الذين ساروا هذه المنازل، سيرهم مع الله سبحانه عز وجل تقربا إليه وبغية ما عنده سبحانه عز وجل. فأخبر أنهم مع الناس بأجسامهم وقلوبهم مع الله سبحانه عز وجل، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم. والنصح مقامه في الدين كمقام عرفة في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وقال: الحج عرفة. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله في أمره وأسمائه وصفاته وتوحيده ودعوة الناس إلى ذلك والتحذيرهم من ضد ذلك، ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الاتباع والاقتداء والاهتداء والتحذير من البدع والمخالفات، وجانب القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود من تدبره وقراءته ومعرفته وعدم هجره وهجر التحاكم إليه والتداويبه، ولأئمة المسلمين ولا تمول المسلمين مما لهم حق على رعاياهم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والنصح لهم والبيعة وعدم الخروج عليهم، ولعامة المسلمين من تعليمهم أحكام دين الله عز وجل وبيان حكم الله وأمر الله والنصح لهم والصدق وبيان ما يجب عليهم لرب العالمين من أمر ودين، وتحذيرهم مما يسخط الله وتصحيح عقائدهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح الاتباع والمتابعة وتصحيح الأخلاق والسلوك والمعاملة، بيان أحكام الشرع فيما يحصل للناس وأن تراهم، تعلمهم في أمور العقيدة، تعلمهم في أمور العبادة، تعلمهم في أمور الاتباع، تعلمهم في أمور المعاملات والحلال والحرام في الأخلاق والسير وكل هذا الشأن. هذا فيما يتعلق في نصح الناس وتعليم الناس في رضا محبوبهم أي ربهم سبحانه عز وجل بالعلم. إذن العلم بغير العلم ضلال. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أعظم المعروف التوحيد، وأعظم المنكر الشرك. أعظم المعروف التوحيد، كل دعوة لا تعتني بالتوحيد ليست على منهاج النبوة. وكبرى الدعوات اليوم دعوة الأخوان المسلمين، مؤسسها البنا رجل صوفي يقول عن نفسه صافي، كان يعكف عند قبر سنجر، وأيضا جماعة التبليغ وهي دعوة صوفية مؤسسها محمد الياس جشتي سهرة وردي قادرين قشبندي، كان يعكف عند قبر رشيد التنهوكي. فهذه كبرى الدعوات اليوم مؤسسوها على التصوف والعكوف عند القبور ولا عناية واهتمام بالتوحيد. الدعوة السنية الأثرية السلفية قامت على منهاج النبوة بالعلم والإرشاد، ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة العلم، ومن ليس على بصيرة فهو على ضلال وحيرة. إلى ماذا يدعو؟ إلى الشرك، إلى الضلال، إلى الانحراف. هذه دعوة التوحيد القائمة على قال الله قال رسول الله قال، والإرشاد، الإرشاد الدلالة إلى الخير، هذه الهداية، يهديهم هداية الإرشاد ويخبرهم، لأن الهداية نوعين: هداية التوفيق وهي أن يأخذ الله بناصيتك وقلبك إلى مراضيه ويبعدك عن مساخطه وهي أمر قلبي، وهي إلى الله عز وجل الهداية القلبية هداية التوفيق. وهداية الدلالة والإرشاد الرسل ومن اتبع الرسل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما القلبية فليست إليه ولا لأحد من الخلق، إنما إلى الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والإحسان، يحسنون إليهم بتعليمهم أمر الله وحكم الله وشرع الله وأمر الله. صاحب الخلائق بالجسوم، الجسوم بأجسامهم، وأرواحهم مع الله لأن مقصدهم وبغيتهم وجه الله عز وجل. علق على ذلك ابن سعدي بتعليقه اللطيف. نعم، هذه حالهم مع الخلق، أكمل حال وأجلها. أبدو لهم غاية
الله إليكم. يقول المسلم
الشبكة هذه الليلة ضعيفة جدا، ولم نستطيع أن نبث على البث المباشر ولا عبر الأجهزة، وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على أقداره. نكمل من خلال التسجيل، نكمل من خلال التسجيل. هنا بين، قال هذا حالهم مع الخلق، أكمل حال وأجلها، فأبدوا لهم غاية النصح، وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا إلى إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم وإغاثة ملهوفهم وتعليم جاهلهم وردع ظالمهم ونصرة مظلومهم واحتمال أذاهم وكف أذى أنفسهم عنهم. ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، إذا هذه الصفات التي تعاملوا بها مع هؤلاء الناس التي ذكرها هنا بالأمور الاجتماعية والأمور الأخلاقية والأمور الدينية والأمور الأوصاف التي ذكرها. قالوا أما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول أمر الله عز وجل في حب خالقهم وتطلب قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه، هذا من ألوان ذلك وصوره، وتخشع وتخضع لديه وتشكر، وطور تشكر لحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه، ثم تميل إلى مرضيه فتجتهد في عبادته وتحسن إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بدأ بالبيت الذي بعده، وهنا للشيخ عبد الرزاق العباسي جزاه الله خير تنبيه، لأنهم في المنظومة قالوا ألا بالله دعوات الخلايا كلها، قالوا ألا بالله لا يستقيم البيت، بالله دعوات الخلايا أيضا لا يستقيم البيت. فالشيخ عبد الرزاق العباد جزاه الله خير نظر في الأبيات التي قبل، قال هذا البيت لا يستقيم، نصح الخليقة صاحب الخلائق، والتعليق يقول هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهدة الإحسان، قال لعل البيت رعوا الحقائق والمشاهد كلها فصار في خطأ من الناسخ، فعلى هذا يستقيم البيت. اكتب رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصاني، يعني هم راعوا هذه المنازل التي مرت والتي ذكرت، رعوها أحق الرعاية، فهذه منزلة علق على ذلك، قد منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد مشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل تصحيحه وتحسينه. إذن المحافظة على هذه الأعمال هذا من رأس المال في هذه المنازل التي يسأل العبد مولاه يبلغه إياها، فيراعي حاله قبل وأثناء وبعد هذه الممارسات، فيصحح ما فيه من نقص ويكمل ما فيه حتى لا يقع فيه زلل ولا خطر ولا عيب ولا نقص. قال ثم يصونه عن المفسدات، المفسدات من جهتين، من جهة الإخلاص والمتابعة، فيخلص فيه ويتابع فيه، لأنه إذا حصل فيه الشرك ففسد، وإذا حصل فيه البدعة رد على صاحبه، وينزهه عن المنقصات، أي منقصات في أداء حقوقه والإتيان بما يجب فيه، فإن حفظ العمل فإن حفظ العمل أعظم من العمل، لأن العبد إذا وفق لذلك فلا بد أن يحاط بهذا الذي يكون عون له فيه في القبول. فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهد فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، أنه يكون يشاهد المراقبة والمشاهد، إن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فمشهد الإحسان الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيته على الله، أي لا يلتفت لغيره، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأن ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر، لأن الله هو الذي عانك يا عبد الله. وكذلك مراعاة التقصير، أن لا يحصل في العمل وأنك لم تؤت العبادة حقا ولا قمت بجميع ما تستحقها، وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو شيء من المنقصات التي تنقص على العبد، أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيامه بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليها الذي من جملته توفيقه لها، أي وفقك الله عز وجل لها. فأنت تراعي هذه الأمور، راعي الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصانه، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بكثرة القرب وينقص بكثرة الوقوع في الآثام، فجاهد نفسك حتى تبلغ المنازل. قال عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، يعني قلوبهم بالله متعلقة، حركاته وهمومه وعزومه لله لا للخلق والشيطان، الحركات يعني الإرادة، والهموم أي ما يجزمون به، والعزوم أي بفعل الأسباب المعينة على بلوغ مراد الله عز وجل، ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة. وفي المدارس تعليق جميل لابن القيم في ذلك، ارجعوا إليه، أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه، وهذه حقيقة الزهد، لأن العبد ما بين الزهد وما بين ورع، ما الزهد وما الورع، الورع ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة. ولا يكفي هذا التفريق حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة، فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن من تصور علم وتدبر قرآن وذكر الله بحضور قلب ليكون مع الله عز وجل، وتفكر في عبادته وإحسان وخوف من زلة وعصيان، فتأمل في صفات الله عز وجل وتأمل لصفات الرحمن وتنزيهها عن جميع العيوب والنقصان، أو تفكر في القبر وأحواله أو في يوم القيامة وأهواله أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها بأفكار حائمة حول هذه الأمور. هذا أفكارهم وهذا ديدنهم وهذا هاجسهم، ينظرون ماذا يرضي الله عز وجل وماذا يسخط الله، فما رضيه يجتهدون فيها ومساخطه يبتعدون عنها. متنزه عن دنياه الأمور والتفكير بما لا يجدي عن صاحبه إلا الهم والبال. إذا التفت للدنيا هذا تشغله وتضيع للوقت وتشتيت للبال غير نافع للعبد لا في الحال ولا في المآل. هذا وصف في أبياته التي ذكرها فعلق عليها بذلك، قال: نعم الرفيق، وهذا آخر بيت المنظومة وبه نختم، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. يعني أصحاب السير إلى الله هؤلاء الذين ذكرت صفاتهم في هذه المنظومة، يقول هؤلاء الذين تمثلوا بهذه الأبيات هم نعم الرفيق للذي يريد أن يكون سبيله إلى الله عز وجل وطريقه إلى الله وسعيه إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيم، فهو يتخذ من يعينه على ذلك، اتخذوا من يعينهم على ذلك، نعم الصاحب ونعم الأخ، هذا هو حامل المسك الذي يعينه على الخير، لا نافع الخير ولا من يقول يوم القيامة يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، بل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء الذين اتسموا بهذه السمات وهذه السبل وهذه الصفات التي اتصفوا بها، فهم ساروا إلى الله بهذه المنازل حتى بلغوا ذلك. فأهل أن يصاحب مثل هؤلاء لأنهم أعظم عون، يدلونهم على الخير ويعينونه ويذكرونه. قال: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوكهم وبسلوك سيرهم فريق، وهؤلاء الذين أمرنا الله عذرا سقط الهاتف. هؤلاء هم الذين أمرنا الله عز وجل أن نسلك سبيلهم وأن نقتفي أثرهم وأن نكون معهم على السبيل. ولعل في بيان هذه الأمور وهذه الأحوال كله يجعل العبد قريبا إلى ربه مستعينا بهذه الأعمال على طاعة الله عز وجل، فهم الصالحين وهم نعم الصاحب وهم نعم الأخ المعين لك لرب العالمين سبحانه عز وجل. ولذلك إذا علمت بهذه الأشياء واستعنت بالله عز وجل في قضائها وفي إنجازها أفلحت مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء قال: فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي هؤلاء هم سلوكهم وسبيلهم وصراطهم ومنهاجهم وسعيهم هو الذي فيه الفلاح وفيه النجاح. قال: وأن تجنبنا طرق القضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان، وأن يجعلها خالصا لوجهه الكريم وسبب الفوز عنده في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. قال مؤلفه: فرقت منه في 3 شعبان 1333، وقد تم بقلم الفقير إليه عبده عبد العزيز بن حمد الصريع في 28 سوال سنة 42 1300. هذا الذي ألفه ودونه ابن سعدي، وذكر ذلك قبل هذه المدة، يعني الآن لها منذ أن نشرت تقريبا وألفت نحو 110 سنين إلا قليل، ومنذ ألف كتبها الكاتب لها نحو 100 سنة. وهذه فيها بيان أحكام، ووقت سنة في ذلك الوقت تقريبا 26 سنة. 26 سنة في هذا الشرح بهذا الفهم وهذا الفقه وهذا الغزارة. اللهم رحم الله ابن سعدي، فهو قد تحصل على علم منذ نشأته حتى أنه في سن 26 يكتب كتابات الكبار. فأسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع، ويبلغنا المنازل المرضية، وطالب العلم يعتني بمثل هذه الأبيات ومثل هذه الكتابات ومثل هذه الكتب في إصلاح نفسه وتزكيتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من خلال هذه النافذة مكتب دعوة الجاليات في بقيق أشكرهم، وأشكر كل القائمين على من سهل وسعى في مثل هذا البرنامج العلمي وهذا الدرس، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. وأشكر كل من له دور في مساعدتي في نشر هذا الدرس من تسجيل أو توثيق أو غيره، فلهم جميعا يعلمهم ربي الخير والجزاء والعطاء والثواب، وبالله التوفيق. ونسأل الله يختم لنا في هذه الأيام بالخاتمة الحسنة، وأن يجعل خير أعمالنا يوم نلقاه، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.